الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو دول العالم الإسلامي لقطع علاقاتها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني. إدانات في مجلس الأمن للعدوان الأمريكي على سوريا والعراق، وموسكو وبكين تتهمان واشنطن بتوسيع الصراع. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين والنساء والأطفال في قطاع غزة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي دول العالم الإسلامي لقطع علاقاتها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وتوجيه ضربة حاسمة لهذا الكيان المحتل. ولدى استقباله جمعا من منتسبي القوة الجوية، أكد قائد الثورة الإسلامية أن على نخب العالم الإسلامي من علماء الدين ورجال العلم والسياسة القيام بمسؤوليتهم تجاه قضية غزة وإيجاد مطالبة شعبية عامة لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال يستهدف في الواقع الإنسانية جمعاء، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات حازمة ضده. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، وذلك بعد لقائه في وقت سابق مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. ورحب الرئيس الإيراني بموقف السودان لإحياء العلاقات بين البلدين، مؤكدا ضرورة اتخاذ مواقف واضحة من قبل جميع الدول الإسلامية تجاه الكيان الصهيوني. وتأتي زيارة وزير الخارجية السوداني إلى العاصمة طهران كأول زيارة لمسؤول سوداني إلى إيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2016. أدان السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، ووصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة وتنتهك الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلامة أراضي وسيادة هذين البلدين. وقال إيرواني في اجتماع لمجلس الأمن حول الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق إن إيران تدين بشدة الأعمال العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن، والتي تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. وأضاف السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أن مثل هذه الأعمال غير القانونية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر. قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الضربات الأمريكية التي شنت على سوريا والعراق قبل أيام شملت أسلحة جوية كبيرة ومتطورة، وكشفت السياسة العدوانية للولايات المتحدة. وفي جلسة لمجلس الأمن عقدها بناء على طلب روسيا لبحث الضربات الأمريكية، أكد نيبينزيا أن واشنطن تسعى إلى توسيع الصراعات في المنطقة. بدوره قال مندوب الصين إن على واشنطن احترام القانون الدولي وسيادة الدول، وإلا فإن الأمور ستخرج عن السيطرة وقد يفضي ذلك إلى انفجار كبير، فيما اتهم مندوب سوريا الولايات المتحدة بالاستثمار في الإرهاب. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 23 عبر ارتكاب المجازر الدامية ضد المدنيين. وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة وسط تركيز العدوان على خان يونس، حيث ارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال فجر اليوم شقة سكنية شمال غرب المدينة. وفي أحدث الإحصائيات أعلنت وزارة الصحة بالقطاع أن عدد الشهداء ارتفع إلى 27,478، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 66,835. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرية رمانة غرب مدينة جنين بالضفة الغربية وداهمت عددا من المنازل في القرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيمي عقبة جبر وعين سلطان في أريحة وسط اندلاع مواجهات وإطلاق الرصاص الحي، فيما اعتقلت طفلا وشابين شقيقين من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وخلال الساعات الماضية اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات في الضفة الغربية، من بينها بلدة النصارية في نابلس وكفر قدوم شرق قلقيلية وبلدتي يعبد واليامون في جنين وبلدة قفين شمال طول كرم. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة أهداف داخل الكيان الصهيوني، حيث ذكر بيان لها أن مجاهديها هاجموا هدفا في ميناء إيلات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير. وأكدت المقاومة العراقية استمرارها في دك معاقل الأعداء استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهل غزة. من جهة أخرى تواصل مختلف الوزارات والهيئات المعنية العمل على إنجاح الزيارة الكاظمية التي تصادف ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام وتأمينها وتوفير سبل الراحة والانسيابية للزائرين وفق الخطط الخاصة بهذه المناسبة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
توشحت بغداد بالسواد وامتلأت شوارعها بمئات الآلاف من الزائرين الذين يعبرون إلى قبلة العشق مرقد الكاظمين المطهرين، فيما أوجزت هيئة الحشد الشعبي مهام قواتها وتشكيلاتها خلال زيارة استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، مؤكدة أن الخطة الأمنية تسير بانسيابية عالية ودون حدوث أي خروقات أمنية لغاية الآن. وتابع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة من مدينة الكاظمية المقدسة حضوريا سير تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية المرافقة لمراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم. بسياق ثاني تستمر مجالس المحافظات في انتخاب رئيس لها ومحافظة، حيث تم اختيار العديد منهم وبقي آخر بسبب النقاشات السياسية بين الأحزاب. وتم انتخاب السيد عبد المطلب العلوي محافظا لبغداد والمحافظ السابق للبصرة أسعد العيداني. على صعيد ثاني وعمل بالنهج التعرضي الذي وضعته قيادة العمليات المشتركة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية، ووفقا لمعلومات استخبارية بالتنسيق مع خلية الاستهداف، هاجمت القوة الجوية العراقية أوكارا للإرهابيين في حاول العظيم بمحافظة ديالة وقتلت 5 إرهابيين كانوا يشكلون مفرزة منهم في أحد هذه الأوكار. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت هدفا في أم الرشراش ميناء إيلات في الأراضي المحتلة بالطيران المسير، وأكدت استمرارها في دك معاقل الأعداء. على صعيد آخر وبعد أن أصدر مسؤولون عراقيون بيانات لاذعة أدانوا فيها الضربات الأمريكية وأكدوا أنه لم يتم إخبار العراقيين مسبقا، كذبت وزارة الخارجية الأمريكية الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع البنتاغون، وأعلنت أن واشنطن لم تبلغ الحكومة العراقية بشكل مسبق بالضربات التي شنتها ضد أهداف في العراق بعد أن كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أنها فعلت ذلك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في دانت باتل: لم يكن هنالك إخطار مسبق. لإذاعة طهران محمد سعيد، بغداد.
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر اليوم عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت غارة على طائرتين مسيرتين للقوات اليمنية. يأتي ذلك بعد ساعات على استهداف شرق مدينة صعدة شمال اليمن بثلاث غارات، وذلك في عدوان أمريكي بريطاني جديد. كما سبق ذلك عدوان أمريكي بريطاني استهدف منطقة الكثيف الحديدة غربي اليمن. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يدعو دول العالم الإسلامي لقطع علاقتها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني. إدانات في مجلس الأمن للعدوان الأمريكي على سوريا والعراق، وموسكو وبكين تتهمان واشنطن بتوسيع الصراع. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين والنساء والأطفال في قطاع غزة. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثواكم ومأواكم إن شاء الله. يسعدني ويشرفني أن ألتقي بحضراتكم أيها الأكارم ضمن لقاء آخر من برنامج فجر الانتصار، الذي يقدم لحضراتكم طيلة أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. في تغطيتنا لليوم السادس من أيام عشرة الفجر المباركة نتحدث حول الموضوع التالي: الثورة الإسلامية، الجهاد والمقاومة والعزة الدولية. نسعى بعونه تعالى لكي نتوقف عند هذا الموضوع المهم، الجهاد والمقاومة والعزة الدولية، من ثمار وبركات الثورة الإسلامية، وكيف أصبحت إيران الإسلامية أحد أهم أحداث أواخر القرن العشرين في العالم، وأحدث التغييرات واسعة النطاق في المجالات السياسية والاجتماعية في إيران، في المنطقة وكذلك في العالم. أيها الأحبة، بإمكانكم التواصل معنا والمشاركة في هذا البرنامج من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا التالية: اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. اكتبوا إلينا أو ابعثوا بأصواتكم عبر الواتساب على الرقم التالي 00-98-93-88-78-4050. وإليكم موقعنا عبر الإنترنت، وهو arabicradio.net. يمكنكم متابعتنا من خلال هذا الموقع، وكذلك مطالعة ومتابعة مختلف الزوايا والصفحات الموجودة عبر هذا الموقع الإلكتروني لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. إذن حديثنا في هذا البرنامج الثورة الإسلامية، الجهاد والمقاومة والعزة الدولية. ثورة إسلامية مباركة رسمت معالم دولة قوية على كل الصعد، ثورة مجيدة كسرت الهيمنة والتبعية الأمريكية على بلد يعتبر من أهم الدول الغنية بمواردها وثرواتها الطبيعية والنفطية، ثورة إسلامية أصيلة أنشأت محورا يذيق الكيان الصهيوني وداعميه، سيما الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الاستكباري، صنوفا من الهزائم والانكسارات التي نشاهدها والعالم يشاهدها بأم عينه. ثورة انطلقت من تعاليم الإسلام المحمدي الأصيل على يد حفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم روح الله الموسوي الخميني رحمة الله تعالى عليه، وكرست مفاهيم جديدة وأحيت روحية الثورة والجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية بعدما كانت حبيسة الكتب والتراث. نعم، هذه هي الشعارات التي حقيقة بنيت عليها قيم الثورة الإسلامية التي نعيشها إلى اليوم، وإن شاء الله نعيش يوما بعد آخر إنجازاتها وإعطاء ثمراتها في مختلف الصنوف، ولا سيما في الجهاد والمقاومة والعزة الدولية التي حققتها، والكل شاهد على ما نقوله. العزة حقيقة هي خلق عظيم في الإسلام ومفهوم عميق يبدأ بالتحرر من العبودية لغير الله تعالى إلى الإيمان بالله وحده والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بالعقيدة الصحيحة بعيدا عن إشباع الرغبات وهوى النفس والمذلة والمهانة للمخلوقات للقوى المستكبرة والمستبدة، جاعلا تلك العزة لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن لنجاح الثورة الإسلامية الإيرانية الدور الأول والرئيس في ميلاد وتبلور محور المقاومة الذي تبلور وجوده وثقله خلال العقود الثلاثة الأخيرة دون وجود اتفاق هيكلي مسبق أو أي بنية تنظيمية أو مؤسساتية. هذا المحور أحبتي الأفاضل استطاع أن يفرض نفسه بقوة الأمر الواقع في المنطقة نتيجة التطورات والأحداث المتسارعة والمتراكمة خلال العقود السابقة، والتي شملت محاولات أمريكية صهيونية للاستفراد بالمنطقة والهيمنة عليها من خلال القوى العسكرية أو بفرض عمليات سلام مختلة الموازين لمصلحة الكيان الغاصب. ومن خلال متابعة التطورات الجيوسياسية بالمنطقة فإن محور المقاومة الذي عملت على إنشائه الجمهورية الإسلامية بالأساس قد اتسعت دائرة أعضائه باتساع إجرام العدو في حق أصحاب الحق وباتساع القناعة بضرورة مواجهته بالقوة التي ليس منها بد. فقد خرجت مصر التي كانت تشكل الثقل العربي من دائرة الصراع العربي الصهيوني بعد توقيع الرئيس المصري أنور السادات على اتفاقيتي السلام وكام ديفيد مع الكيان الصهيوني وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه في العامين 78 و79، ما جعل سوريا الضلع الرئيس في المحور وحيدة في ساحة الصراع مع الكيان المحتل في ظل تزايد الخلافات البينية العربية وخروج مصر نهائيا من دائرة الصراع مقابل التفوق العسكري للعدو بدعم أمريكي صريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، القيادة الحكيمة والشجاعة للإمام الراحل الخميني الكبير رضوان الله عليه، كان القلب النابض في الأمة، حيث استطاع بناء الثقة بالنفس وتعزيز الشعور والفخر والاعتزاز في الأمة الغافلة. القيادة الحكيمة في الحقيقة هي إرث الشعوب والأمم التي تتجلى بالشجاعة ومقاومة الانحراف والظلم والاستكبار العالمي. لقد نفخ الإمام الراحل الخميني روح العزة في نفوس الأمة الإسلامية التي كانت تعيش الغفلة والفتور منذ زمن طويل بسبب إيحاءات المستكبرين وعملائها من الحكام. لقد ظهرت قيادات كثيرة في الماضي، ولكن سرعان ما غابت عن الساحة دون أن تغير أو تترك آثارا للتغيير من الانحرافات التي أصابت الأمة، وهذا كان بسبب الخطوات الغير المتكاملة التي خطتها تلك القيادات في السابق. لقد كان الإمام الراحل الخميني رضوان الله عليه يحمل مشروعا متكاملا في شتى المجالات المجتمعية ولكل مرافق الحياة الراهنة والمستقبلية، حيث لن تتوقف مسيرته التي بناها حتى في غيابه رغم الصعوبات والاختيالات التي طالت أصحابه من قبل الاستكبار العالمي وأياديه المرتزقة. وهذا يؤكد لنا على الإيمان الراسخ التي كان يتجلى به هو وأصحابه رضوان الله عليه.
الشكر موصول للأخ العزيز عادل من العراق على هذه المساهمة. وتعقيبا على ما تفضل الأخ عادل، حقيقة هناك محاولات جمة وحثيثة كانت وراء إسقاط حركة الثورة الإسلامية سواء قبل انتصارها أو بعد أن انتصرت على أعدائها، محاولات في الداخل لربما كانت أكثر منها في خارج البلاد، حيث شن الحرب 8 سنوات على الجمهورية الإسلامية في إيران، المحاولات الاغتيالات للشخصيات الكبار، الشهيد بهشتي، الأستاذ مرتضى مطهري وغيرهم من الشخصيات الكبار الذين تعرضوا لمحاولات الاغتيالات الفاشلة، وبالتالي أيضا نجح العدو مع الأسف في أن يعني يصل هؤلاء إلى مرحلة إلى درجة الشهادة، فهنيئا لهم الشهادة. ولكن أريد أن أقول بأن هذه الثورة لم تصل إلينا بهذه السهولة، هناك إرادة ربانية كانت وراء نهوض حركة الإمام الخميني رحمة الله عليه، البصيرة العظيمة التي كان يتمتع بها الإمام رحمة الله تعالى عليه، ومواكبة الشعب لقيادة الإمام رحمة الله تعالى عليه، كل هذه الأمور أدت إلى أن نعيش هذه العزة التي نراها بأمي عيننا، ولو أنه يكون هناك البعض يريد أن يخفي ويستر على هذه الإنجازات وهذه العزة. إذن تتابعوننا أحبتي الأفاضل فجر الانتصار من إذاعة طهران في اليوم 16 من أيام 10 الفجر المباركة، ووقفتنا عند موضوع الثورة الإسلامية، الجهاد والمقاومة والعزة الدولية. تسمعوننا آراءكم ولحظاتكم مشاركاتكم في هذا البرنامج. نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية جاء بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه في فبراير عام 79، في وقته في تلك الظروف التي شهدت عربدة أمريكية وصهيونية غير مسبوقة، إلى أن نجح الإمام الخميني وعموم الثوار في إيران في الإطاحة بنظام الشاه الذي كان حقيقة نظام ينفذ السياسات الأمريكية ليس فقط في إيران بل في المنطقة بحذافيرها. السيد الخامنئي حفظه الله يقول أن الثورة الإسلامية في إيران هي أشبه ما تكون بالشجرة الطيبة التي أثمر ثباتها عن عزة الشعب، رفعة النظام الإسلامي على المستوى السياسي في العالم، والتقدم والإبداع في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية، وعدم التنازل أمام القوى المتجبرة، واستمرت هكذا وباتت تشكل اليوم نموذجا تحتذى به من قبل الشعوب المنطقة. الإمام الراحل رحمة الله تعالى عليه أحيا روح الثقة بالنفس والشعور بالفخر والاعتزاز، وكذلك روح التحلي بالشجاعة والمقاومة لدى الشعوب المظلومة وأحرار العالم، ونفخ روح العزة في نفوس الأمة الإسلامية التي كانت تعيش الغفلة، تعيش الفتور والهوان بسبب إيحاءات المستكبرين وتهديداتهم يوما بعد آخر. فرحمة الله تعالى على سيد الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، وحفظ الله قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي.
أنا ثائر، أنا ثائر، أنا ثائر، ودمي قرابين وحروفي الشهادة. أنا ثائر والله أكبر في عروقي منذ تاريخ الولادة.
رحمة الله تعالى على الزميل الفقيد الأستاذ حيدر علي السلطان بغشاهي الذي قدم لنا هذه الأنشودة، نذكره بخير ونقرأ الفاتحة إن شاء الله على روحه وعلى روح كل الذين ساهموا وشاركوا بما أوتوا من قوة، من قابلية، من استعداد، من أجل إحياء هذه الشجرة المباركة، الشجرة الطيبة، شجرة الثورة الإسلامية المباركة. لنستمع إلى مداخلة أخينا العزيز سيد غالب من إيران. سيد غالب، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أقدم لكم وسهل. أحلى التهاني بمناسبة عشرة الفجر ويوم البيعة التاريخية لضباط القوة الجوية للإمام الخميني رحمه الله، والتي أعقبتها انقياد وبيعة فصائل الجيش الإيراني آنذاك، حتى آل الأمر إلى انتصار أبناء الشعب وسقوط التاج الملكي وبناء صرح الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي رفعت راية الإسلام الأصيل في شتى أرجاء المعمورة. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، وتهانينا لكم مرة أخرى.
بارك الله فيك سيد غالب العزيز، شكرا جزيلا لتذكيرك بموضوع بيعة القوات الجوية مع سيد الإمام القائد رحمة الله تعالى عليه، وأيضا هذه المناسبة وهذه البيعة تتكرر في كل سنة مع السيد الخامنئي حفظه الله. هناك مجموعة من قيادات القوات الجوية إحياء لتلك المناسبة في سنة 79، لحد اليوم القوات تحت يرون أنفسهم تحت إمرة السيد الخامنئي حفظه الله، ولذلك نرى أن هذا الانسجام وهذه الوحدة الموجودة فيما بين أركان وعناصر النظام الإسلامي، هذا الانسجام هو الذي حقيقة يؤدي إلى أن تكون كلمة الثورة الإسلامية مسموعة في المنطقة، وهذا ما اعترف به الآخرون حقيقة، بأن اليوم بعد أن كانت إيران يعني عنصر من عناصر الاستكبار العالمي ومنفذ لسياسات الاستكبار العالمي في المنطقة، ولكن اليوم أصبحت الثورة الإسلامية بفضل دماء التي أريقت حقيقة، الدماء التي أريقت لإحياء ودعم هذه الشجرة المباركة، اليوم نجد بأنها تحمل راية الدفاع عن المظلومين، عن المظلومين في غزة، في فلسطين، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في اليمن، في العراق. بالأمس كان هناك يعني تشكيل الحشد الشعبي والمقاومة الباسلة التي جسدها هؤلاء القوات بدعم طبعا من جمهورية إيران الإسلامية. وهذا ليس فخر بل هو واجب، لأن الثورة الإسلامية منذ اليوم الأول أعلنت بأنها قامت على أساس شعار الدفاع عن المظلومين. فعندما يجد أن هناك مظلوم في بلد مثل العراق، مثل اليمن، مثل قطاع غزة وغير ذلك، مثل لبنان، فالثورة الإسلامية ترى من واجبها أن تقدم الدعم، وتقدم الدعم المالي واللوجستي وكل أنواع الدعم مقابل الدعم الذي يتلقاه الكيان الغاصب لفلسطين، للقدس الحبيبة، مقابل كل ذلك الدعم الفاضح أمام مرأة ومسمع العالم. إيران أيضا لا تخفي دعمها لمحور المقاومة في المنطقة، وهي حاضرة بكل قوة وبكل صلابة لتسجل الموقف ضد كل ظالم وضد كل مستكبر جاء من مئات آلاف الكيلومترات ليسجل أو ليثبت له موطئ قدم في المنطقة. تحية طيبة لكل المقاومين، تحية طيبة لمحور المقاومة في المنطقة، وتحية طيبة لكل من ساهم وشارك في تجسيد هذه العزة التي نشاهدها على مستوى إيران، على مستوى المنطقة، وعلى المستوى العالمي. حياكم الله مستمعينا الأحبة، في هذه اللحظة نكون باستضافة الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي. مشكور دكتور، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لإتاحة الفرصة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونحيي المستمعين الكرام ونبارك لكم هذه الأيام المباركة في شهر رجب، كذلك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
بارك الله فيك دكتور فكري. في الواقع اليوم يسمى في ضمن أيام عشرة الفجر المباركة بيوم الثورة الإسلامية، الجهاد، المقاومة والعزة الدولية. أولا كيف تنظر إلى، يعني هل ما نقوله شعار بحسب رأي البعض أننا حققنا جهادا، حققنا مقاومة، حققنا عزة، ليس فقط على مستوى إيران بل على المستوى الإقليم أو على المستوى الدولي، هل هذا شعار حقا كما يقول هؤلاء؟
طبعا أنا أعتقد إذا نظرنا بأم عيوننا ما حصل لإيران من التقدم في مختلف المجالات، خاصة بعد هذه العقود ونحن في العقد الخامس من انتصار الثورة الإسلامية، ودون أي مجاملة، يعني ربما كما ذكرتم البعض الذين لا يعرفون شيئا عن المقارنة بين ما كان في إيران قبل الثورة الإسلامية وما حصل بعد الثورة الإسلامية، مع أننا نتطرق إلى بعض المشاكل التي نحن نواجهها ولا نريد أن نلغي هذه نلغي هذا الجهاد، لكن المكونات الأساسية لسيادة كل مجتمع وكل شعب ممكن أن نشير إلى هذه المكونات التي أنا أعتبرها مكونات ثلاثة: الأمن الداخلي والاحترام العالمي وكذلك متابعة الاستقلال والحرية للشعب. طبعا إذا نظرنا إلى هذه المكونات الأساسية لسيادة الشعب الإيراني، نظرنا عنها نجد أن قبل الثورة الإسلامية وحتى طيلة الفترات والأصول التي مرت على هذا البلد من السلاطين والملوك والحكام، نجد أن هناك تبعية واتكالية بشكل مفرط كانت يوجد في النظام الداخلي، وخاصة في نظام البهلوي البائد. كنا ننظر أن بتسمية المستشارين ولم يكونوا مستشارين بل كانوا المحكمين في مصير الشعب الإيراني، كانوا يديرون البلد ولم يكن هناك قرار لا من جهة اتخاذ القرار ولا صنع القرار. في كلا الشقين نجد أن التأثير المباشر من القوى العالمية وخاصة الغرب وفي مقدمتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية دوما كان الحكام الإيرانيون ينظرون إلى خيارات هؤلاء وقراراتهم، ولذلك لا نجد هناك استقلال بما له من مفهوم. النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا إن الشعوب في العالم وخاصة الأمة الإسلامية كانت تشعر بشيء من التدني أو من التراجع أو من الانتكاسة بالنسبة إلى ممارسة هذه الضغوط التي كانت تنهب ثروات هذه البلدان من جانب، ولم تولي أي أهمية لمكانتهم في العالم. لذلك أن الثورة الإسلامية إضافة إلى الأمن الداخلي وإلى السيادة الوطنية التي حققتها للشعب الإيراني تمكنت من أن ترسم خريطة جديدة في مقدمة هذه الخريطة، أو المحور الأساس في هذه الخريطة المقاومة والعزم. ولا يمكن لشعب أن يعيش باعتزاز إلا إذا حصل على الاستقلال والأمن. وهذا الاستقلال والأمن مما نجده بكل عناصره وبكل أجزائه في المجتمع الإيراني. والنقطة الأخرى، طبعا كل أمة أو كل شعب لتقدمه يحتاج إلى الأمل والنظر المستقبلي. فإن كثير كانوا يعتقدون أن الشعب الإيراني أو الأمة الإسلامية عاجزة عن كل تقدم، لكن هذه الإنجازات وهذه المكتسبات الجديدة خاصة في مختلف المجالات العلمية والتقنية والصناعية مهما كانت عسكرية أو غير عسكرية، نجد أنها قد انبثق منها هذا الأمل وهذا الرجاء بالمستقبل. ولذلك أنا أعتقد بعيدا عن تلك الهتافات التي ربما يعتبرونها هتافات براقة، أنا أعتقد أن على عرض الواقع نجد أن هذه المنجزات والمكتسبات قد ساعدت كثيرا السيادة الوطنية.
لكن هناك دكتور هناك بعض الملاحظات يعني أيضا يثيرها المغرضون حقيقة بالنسبة لمسألة ما تفضلت به من الاحترام العالمي أو الدولي الذي يعني حظيت به إيران. سأعود إلى هذه النقطة بعد أن نستمع إلى مداخلة من قبل أحد المستمعين أو الأخت حذراء. نستمع إليها ومن ثم أعود وإن شاء الله نكمل الموضوع. نستمع.
تحية لكل الكادر ولكل من يحب ثورة الإمام الخميني قدس سره ويكون لها الاحترام ويفتخر بها، لأنها ثورة الحق ضد الباطل وثورة الإصلاح الحقيقي الممتد من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. فنحن نلاحظ أن هذه الثورة التي قادها الإمام الخميني قدس سره كانت وما زالت تساند المقاومة وتدافع عن الشعوب المستضعفة وما زالت ناصرة للقضية الفلسطينية. فحري بنا أن نفتخر بها هذه الثورة العظيمة التي وقفت بوجه الاستكبار العالمي والظلم وساهمت في دعم المقاومة طبعا لأنها ثورة المباركة. فنلاحظ هذا التطور الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية من كافة الجوانب سواء الصناعية وغيرها، طبعا هذا كله ببركة الثورة التي قادها الإمام الخميني قدس سره. علينا أن نفتخر بها لأنها أرعبت الغرب بقوتها وتطورها وأصبحت ثورة يقتدي بها كل مؤمن يعرف ماهية الحق وماهية الإصلاح الحقيقي. فمبارك لنا ولكم هذه الأيام التي تحمل هذه الانتصارات العظيمة للثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
حياك الله، شكرا جزيلا لك يا الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق، شكرا على المشاركة عودة إلى فضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي. دكتور، طبعا أشرتم إلى عدة نقاط وهي مهمة وتثير الكثير من التساؤلات، بل لنقول الشبهات المغرضة التي يعني يسعى الآخرون لإثارتها لكي يغطوا على الإنجازات التي حققتها الثورة الإسلامية. مسألة الاحترام العالمي التي تفضلت بالإشارة إليها، يعني هناك يعني هم يقولون بأنه أنتم كيف تدعون أنكم حصلتم على الاحترام العالمي بينما أكثر مسؤوليكم على مستوى الكبار من المسؤولين تم تطبيق الحظر عليهم من قبل المؤسسات الدولية، أو حتى مثلا أنهم يقولون بأن انظروا إلى الجواز الإيراني، يعني ليس له تلك الحرمة أو تلك المكانة التي كانت في زمن السابق، أو حتى مثلا مسألة الفيزا أو تأشيرة الدخول، يعني في بعض الجوازات عندما تكون هناك تأشيرة فيزا لدخول إلى إيران يعني ينظر لصاحب ذلك الجواز بنظرة غير صحيحة. طيب هؤلاء يعني كيف ينظرون؟ هل ينظرون بالمعايير الإنسانية الإسلامية؟ أكيد لا. هل يعني يتعاملون ويعتمدون على المعايير الأمريكية الدولية اللي يعني وجدنا كثيرا من مواقفها حتى في قضية فلسطين وقضية غزة؟ نعم، لكم التعليق دكتور.
نعم، هذه هي نظرة برأي شاملة لننظر إلى إيجابيات وسلبيات في كل موضوع. نعم، إن القضايا السياسية ممكن أن نحللها من جانب واحد، لكن إذا كانت لدينا رؤية شاملة لننظر إلى بعض الإيجابيات أو بعض السلبيات أو الخلل أو الإنجازات أو النجاحات أو الإخفاقات ممكن نحصل إلى نتيجة طيبة. نعم، في هذا الموضوع نلاحظ أن سيطرة العالم لا تكون بيد الشعوب في كثير من المجتمعات، بل إن هناك آليات إمبراطورية، مهما كانت إمبراطورية سلطوية أو إمبراطورية إعلامية.
إعلامية.
فإن هذه الإمبراطورية تحاول أن تغطي على عقول الناس، وأحياناً تتابع مصالحها دون أن تفكر في مصالح الشعوب. فلذلك مثلاً بالنسبة إلى فتح الأبواب بمصراعيها أمام الشعوب للدخول في هذه البلدان والاستفادة في مجال السياحة أو غير ذلك، هل كان لأجل التبادل الثقافي والارتقاء بالمستوى الثقافي لدى الشعوب؟ لا، كثيرا ما تكون هذه لأجل الحصول على أموال هذه البلدان. ولذلك أنا أعتقد شخصيا أولا أن المشكلة للتصنيف العالمي بالنسبة إلى مكانة البلدان لا تعود إلى المعايير والمؤشرات الدقيقة العادلة، بل تعود إلى القوة وما يسمونه منطق القوة، لم قوة المنطق. ولذلك نجد أن مثلا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها مع بعض البلدان لأجل الحصول على نحب الثروات الموجودة في هذه البلدان تحاول أن تفتح هذه العلاقات بشكل واسع، وليس بمعنى أن مثلا هذه الدولة تقوم بالاحترام والتكريم لهؤلاء الأشياء. هذا نقطة. نقطة ثانية، طبعا لا شك أن هذه المنافسة أو هذا التنافس الموجود في العالم على المصالح أحيانا يسبب انتماء إلى جهة والابتعاد عن جهة أخرى. فنلاحظ أن على سبيل المثال طبعا الدول سابقا كانوا يسمونه دول الشرق أو أوروبا الشرقية كانت تميل إلى روسيا، وليس لأجل المصارعة والمنافسة مع الولايات المتحدة، بل لأجل الحصول على الدعم من قبل روسيا. فلذلك إن هذه المعادلات السياسية لا تكون على معايير ومؤشرات عادلة بشكل دقيق. فإيران حاولت أن تتابع السياستين، ممكن أن هاتين السياستين توضح هذه الشبهة التي ذكرتموها. أولا الاستقلال والاحترام للسيادة الوطنية لكل شعب، فالشعب العراقي، الشعب اللبناني، الشعب السوري، الشعب الإيراني، أي شعب من الشعوب لابد أن يحدد مصيرها، ولا يجوز لبلد أن يتدخل، وإيران لا تحاول أن تتدخل. أي نقطة. نقطة ثانية، إيران حاولت أن تعزز وتدعم هذه الفكرة وهذه الرؤية لدى البلدان التي تشعر بأنها هي عاجزة عن الصمود والمقاومة أمام هذه التهديدات، أمام هذه القطرسة
السلطوية التي تأتي إلى هذه البلدان. ولذلك أنا أعتقد نحن ندفع الثمن هذا الموضوع. نعم. ربما يكون الثمن ثمنا باهظا، لكن ما نحصل عليه من هذا الاستقلال وعدم التبعية للآخرين والاكتفاء بما لدينا من الإمكانيات ربما يكلفنا هذا الثمن.
صحيح. نعم دكتور، هناك ربما الثورة الإسلامية بغض النظر عن كل الإنجازات التي حققتها، هناك مسألة الكشف عن المعنى والمفهوم الحقيقي لمفردات كثيرة أو قيم كثيرة كانت في الإسلام، كانت في القرآن، مثل موضوع مسألة الجهاد والمقاومة. يعني أنا حقيقة لا أدري، إذا لم تكن الثورة الإسلامية موجودة إلى يومنا هذا، اليوم مع فقدان ثورة إسلامية، ماذا كان يعبر عن الجهاد؟ يعني حقيقة نحن شاهدنا في الآونة الأخيرة أن هناك محاولات لتحوير الفهم الحقيقي لمسألة الجهاد. يعني ظهرت حركات مثل داعش، مثل النصرة، مثل القاعدة وقبلها، لتعرف الجهاد لغير المسلمين أو حتى بعض المسلمين أن الجهاد هذه هي طبيعة الجهاد. فماذا عملت الثورة الإسلامية في تقديم الرؤية الصحيحة لهذا المفهوم المهم الجهاد؟
طبعا أنا أريد أن أوسع هذه الدائرة أكثر من ذلك. نعم. وأقول إن الثورة الإسلامية تمكنت من أن تعيد الروح إلى جسد كثير من المفاهيم الإسلامية التي دخلت في بوتقة النسيان.
صحيح.
أو كانت هناك تحويل، أو كانت هناك تحريف بالنسبة إلى كثير من هذه المفاهيم.
نعم.
أنا لا أعتقد أن الإسلام فقط يهتم بموضوع الجهاد.
نعم.
لدى الإسلام كثير من المفاهيم الثقافية.
نعم.
وهذه الثقافة الإسلامية كانت بشكل متدرج يذوب ويزول من ساحة الفكر الإسلامي.
نعم.
لأن الناس حتى إذا كانوا يصلون ويصومون ويقومون بالشعائر الإسلامية لا يفكرون بما يرسم لنا الإسلام من كرامة الإنسان فردا واجتماعا.
صحيح.
ولذلك أن الثورة الإسلامية تمكنت من أن تحيي من جديد هذه المفاهيم وتمنحها روحها الحقيقية لأجل ما نسميها بالحياة الطيبة الإسلامية. فالحياة الطيبة الإسلامية ما أننا نحتاج إلى إمكانيات مادية ورفاهية، لا شك فيها أن المجتمع الإسلامي لابد أن يكون محظوظا ومتمتعا بكل هذه الإمكانيات، لكن تلك القيم وتلك المفاهيم وتلك العناصر الثقافية هي تقع في الطبقة الأولى من هذه القيم وما يحتاج إليه الإنسان. ولذلك أن الثورة الإسلامية كما تفضل تمكنت أولا إحياء هذه المفاهيم وإرجاعها إلى مكانتها الصحيحة، والنقطة الثانية تمكنت من أن تزيل ذلك الوجه المشوه للإسلام، فإن العصبية والصراعات والتخلف وما شابه ذلك ما كنا نجده في القرن المنصرم في المجتمعات الإسلامية.
نعم.
والكثير كانوا يعتقدون أن هذه هي حصيلة الإسلام وتطبيق الإسلام.
نعم.
لكن الثورة الإسلامية تمكنت من نشر الفكرة الراقية لتطبيق الإسلام في كل أرجاء المجتمع وفي كل جوانب المجتمع، إضافة إلى إعطاء الروح الحقيقية لتلك المفاهيم الثقافية، منها الجهاد. وليس الجهاد بمعنى أننا نصارع الآخرين، بل الجهاد في الإسلام بمعنى الدفاع والتركيز والمقاومة لأجل تلك القيم الإسلامية والإلهية.
أحسنتم دكتور. اليوم نحن أيضا نعيش مسألة أو الموضوع الذي أثاره قادة الثورة الإسلامية بالنسبة للخطوة الثانية للثورة الإسلامية، ونحن اليوم يعني حقيقة نجتاز هذه الخطوة أو في طور اجتياز هذه الخطوة. يعني بالنسبة لمثلا مفهوم الجهاد، بالنسبة لمفهوم المقاومة والعزة وسائر المفاهيم التي كما تفضلت بأنها يعني تم تصحيحها وإعطاء الروح الصحيحة لهذه المفاهيم، في الخطوة الثانية نحن كيف يجب علينا كإعلام، كمؤسسات، كجامعات، كمساجد وما إلى ذلك، برأيك كيف لنا أن نساهم في اجتياز هذه الخطوة الثانية؟
الأستاذ الكريم، أنت تعرف أن الثورات الاجتماعية أو الحركات الاجتماعية تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى انبثاق الفكرة، والمرحلة الثانية ازدهار، والمرحلة الثالثة ترسيخ هذه. والثورة الإسلامية كذلك قد مرت بهذه المراحل، وأنا أريد أن أطبق الخطوة الثانية على المرحلة الثالثة. طبعا في المرحلة الأولى أن هناك قيادة وهناك الشعب. الإمام الخميني رحمه الله كان قائدا دينيا وروحيا لهذه الثورة، إضافة إلى التيارات الاجتماعية الأخرى من الجامعين والآخرين لا أريد الحديث عنهم. فإنهم شاركوا في بث هذه الفكرة، فكرة استقلال البلد وإقامة نظام حكم عادل على أساس المبادئ الإسلامية. نقطة. نقطة ثانية، قد انتصرت هذه الثورة ببذل الجهود وتحققت على أرض الواقع. هذه هي المرحلة، ونحن في هذه المرحلة واجهنا مشكلات كثيرة من عرقلة الانتصار لهذه الثورة والمواجهات العسكرية، الحرب المفروضة، الحظر الاقتصادي وما شابه ذلك. ونحن وصلنا إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة ترسيخ. ما المقصود بمرحلة ترسيخ؟ في هذه المرحلة لابد ونأخذ من الجانب الثقافي، من الجانب الاقتصادي، من الجانب السياسي، من كل جانب من الجوانب التي تعني المجتمع، أن نختار الأسس والمبادئ ونحاول أن نطبقها ونرسخها بالعمل وبالمشروع التطبيقي. المشروع التطبيقي يعني نحن نواجه مشكلات اقتصادية. لابد أن نبحث عن الحلول ونحاول تطبيق هذه الحلول بأحسن شكل لنكون ولنحصل على اقتصاد متطور واقتصاد نشيط. نقطة ثانية، العلاقات السياسية، نحاول مع الاحتفاظ بالسيادة، بالاستقلال، بعدم تدخل الآخرين، أن نفتح العلاقات السياسية بشكل متعادل بيننا وبين الآخرين إلا تلك الحكومات التي لا نعتبرها شرعية. والنقطة أو مثلا في مجال الثقافة، نحن نعتقد أن نحن في بداية الأمر، فلا بد أن ننشر عبر وسائل الإعلام، عبر المنتجات الفنية، باستخدام الفن كآلية مؤثرة، وخاصة في ثورة المعلومات التي نحن نعيشها حاليا. صحيح. أن نستفيد من كل هذه الإمكانيات، أن نبث الفكرة السليمة للرؤية الإسلامية في المجتمع وفق مقتضيات تلك المجتمعات. وإذا تمكننا من هذا فإننا حصلنا على تطبيق الأهداف المرسومة في الخطوة الثانية لهذه الثورة والتي أشار إليها سماحة القائد الحالي.
نعم، نتمنى أن يوفقنا الله وإياكم وجميع من يحمل مسؤولية ويحمل قدرة وقابلية لأن يساهم في اجتياز هذه الخطوة المهمة. شكرا جزيلا لك أستاذ العزيز دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي
والباحث الاجتماعي،
عزكم الله، مشكورين دكتور، حياكم الله. أحيي الأخ العزيز مرتضى السفير من الناصرية العراق، يقول: العزة التي اكتسبتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتالي أعطتها لأطراف المقاومة الإسلامية وجعلت الكل ينحني أمام المقاومة الإسلامية هي بفضل فجر الانتصار. شكرا لك أخي العزيز مرتضى من الناصرية العراق. تحية طيبة لأخي العزيز أبو مهدي من البحرين بعد التحية والسلام، يقول: السلام على روح الله الذي انتشل الأمة الإسلامية من وحل الظلام ومن دامس الأفكار والتجميد للعقول بقصد كان أو بحسن نية، فجدد لنا البوصلة إلى النهج الذي أراده الله للعبد المسلم الذي يحيي كرامته واحترامه من قبل الضالين والمضلين والمستبعدين لعباد الله بغير حق، وأعداء الإسلام الذين يروجون بأن الإسلام دين تخلف لا يطور الإنسان ولا الحياة، ولكن العكس هو الصحيح. نقول للمسلمين: اتحدوا على كلمة الحق ودين الحق ومد جسور التعاون الصادق، ويختار علوكم فيكم والعدو يسعى ليل نهار إلى سلخ الهوية الإنسانية والفطرية من كل إنسان سوي يحترم عقله. أبو مهدي من البحرين، شكرا لك. نعم أحبتي الأفاضل، الثورة الإسلامية عندما انتصرت بقيادة الإمام رحمة الله تعالى عليه، كان المنطقة بما فيها الدول العربية يشهد حقيقة زحف نحو الهيمنة الاستعمارية الصهيونية، ويعيش تراجع قاسي على عهد التحرر الوطني الذي قاده البعض من الزعماء. أيضا يعني البلدان، كانت البعض البلدان العربية كانت رفضت الاستسلام للإمبريالية، وكانت رفضت أن تكون هناك احتلال لفلسطين الحبيبة. وبالتالي مع مجيء الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وإعلانه بأن القدس الحبيبة هي أو قضية فلسطين تقع في قلب قضايا الأمة الإسلامية، ورفع شعار أن هذه الغدة السرطانية يجب أن يتم إزالتها من المنطقة، فحقيقة هذه الروح وهذه النفخة الإلهية نفخت في أركان جسد الأمة التي كادت أن تموت وأحيت من جديد، وعرفت أنها تحمل مسؤولية تجاه إخوانها في فلسطين. وبالتالي اليوم نجد هذا الصمود والمقاومة في قطاع غزة على مدى أكثر من 120 يوما، المقاومة تقف بأيدي خالية أمام تلك الأجهزة والدعم اللامحدود من القوى الأمريكية والغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق محور المقاومة للثبات وتجسيد الانتصارات يوما بعد آخر، لرسم العزة الدولية والعزة الإنسانية أمام مرأة العالم أجمع، للمسلمين للمظلومين في العالم. أحبتي الأفاضل، نشكركم أحبتي على طيب متابعتكم لهذا اللقاء والمشاركة معنا في هذا البرنامج. إن شاء الله لقاؤنا متواصل مع حضراتكم الثورة الإسلامية. اليوم كنا نتحدث عن الجهاد والمقاومة والعزة الدولية، وإن شاء الله في الأيام القادمة نتحدث معكم ونفتح مجال الحديث عن سائر الجوانب والزوايا الأخرى التي ترتبط بالثورة الإسلامية وأثمرتها هذه الثورة المباركة في لقاء فجر الانتصار. أشكر جميع من ساهم معنا وشاركنا، وإن شاء الله تتواصلون في دعمكم ومشاركاتكم، أصواتكم المسجلة التي تبعثونها عبر الواتساب أو اللقاءات المباشرة في البرنامج، وأكيد كل هذه الكلمات التي تنطقون بها تسجل في ميزان حسناتكم، لأنكم تدافعون عن الحق. وقفتنا إلى جانب الثورة الإسلامية وحديثنا عن العزة لا يعني بأننا ليس لدينا أي مشاكل. نعم المشاكل موجودة، ولكن سوف تنحل كل هذه المشاكل إن شاء الله، كما تمت تسوية المشاكل التي واجهناها في سابق الزمن، وتم حلها وتسويتها، وإن شاء الله بالتوكل على الله نقضي على جميع المشاكل بإذن الله تبارك وتعالى. ومسك الختام أحبتي الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة التي تعيد بنا الذاكرة إلى أيام الثورة الإسلامية. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.